أنتم برفقة SBS عربي.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. أهلا بك محمد.
أهلا.
مواضيع كثيرة، ولكن ملف غزة ووقف إطلاق النار هناك تصدر المشهد المصري على المستوى الرسمي وعلى الشعبي أيضا. نعرف كان في مبادرة مصرية قدمت لحماس ولإسرائيل، يبدو ما صار في توافق على هذا المقترح. تحركات الرئيس السيسي أيضا مكوكية، وشفنا لقاء له مع أمير قطر أيضا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكدا في بيان في ختام هذه القمة على مواقفهما تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. ماذا لدينا من تفاصيل محمد؟
تواصل القاهرة مساعيها للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإحياء صفقة التبادل رغم حالة التشدد الحالية من الجانبين من حماس ومن إسرائيل. ومع توسيع إسرائيل عملياتها في غزة وتكشيف الإعلام الإسرائيلي حملته ضد التقدم النوعي في مستوى التسليح المصري بصفة عامة وفي سيناء خصوصا، رغم هذا تواصل القاهرة التعامل بهدوء مع التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن الطائرات والغواصات الحديثة التي حصلت عليها مصر، لا ترد تقريبا وتواصل مساعيها. يعتقد مراقبون أن مصر تعي جيدا بخبرتها مع إسرائيل ما يجري من محاولات تشتيت الانتباه، وأن ذلك مدعاة أو مؤشر لقرب استئناف صفقة التبادل بواسطة مصرية قطرية. كانت القاهرة تلقت ردا من حماس على اقتراح استلمته من القاهرة، وأرسلت بعد ذلك وفدا لكي يكون هذا الاستلام رسميا. الاقتراح وهو يقترب من الفكرة الأمريكية ويقترب من الطلب الإسرائيلي سيؤدي إلى هدنة 45 يوما مقابل إطلاق 10 رهائن إسرائيليين أحياء، وإنه القاهرة أضافت إنه يمكن أثناء الهدنة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم في 19 يناير الماضي. تقضي المرحلة الثانية كما نعرف بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وإدخال المساعدات بكثافة، ورفضت تنفيذ إسرائيل وعادت للقتال. تقول مصادر إن حماس رفضت المقترح حتى الآن لأنه لا يتضمن وقفا نهائيا لإطلاق النار ولا يضمن منع استئناف الهجمات ضد غزة كما حدث عقب المرحلة الأولى. وحسب مصادر فإن الحركة رفضت بحث ملف السلاح وأبلغت القاهرة بأن الرهائن لديها في خطر حقيقي، وأنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض خلاياها في غزة ممن لديهم رهائن. وإعلان حماس يتحدث عن ذلك أنهم لم يعودوا يضمنون حياة الرهائن، وقسم قالت أن الحركة فقدت الاتصال مع آسيري الجندي الأمريكي عيدان إليكزاندر. تتوقع القاهرة ردا وشيكا رغم ذلك من حماس فيما بحث الرئيس السيسي وأمير دولة قطر في الدوحة جهود الوساطة التي تقوم بها البلدان من أجل وقف الحرب والإفراج عن السجناء والرهائن والمحتجزين ومن ثم الدخول في مرحلة إعادة الإعمار.
نعم محمد، ننتقل إلى الجولة الخليجية للرئيس السيسي التي شملت دولتي قطر والكويت بهدف تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة كافة سيما الملف الفلسطيني. ما أبرز ما حملت هذه الجولة من مقررات ومساعي؟
اختتم الرئيس السيسي زيارة للكويت أفردت لها الصحف المصرية مساحات كبيرة، واصفة استقبال السيسي هناك بالأسطوري كما جاء في العنوان الرئيسي لصحيفة الأهرام، وكما ذكرت مواقع وفضائيات بأن الاستقبال جمع ما بين الرسمي والشعبي، فيما رافقت المقاتلات الحربية الكويتية طائرة السيسي عند دخولها الأجواء الكويتية، ولفتت الأنظار رقصة العرض الخليجية التراثية كنوع من الترحيب المميز. أما محادثات السيسي في الدوحة لأنه البلدين هما الوسيطان المؤثران في محاولات وقف إطلاق النار في غزة، فقد تم خلالها بحث مسألة تبادل الرهائن والسجناء والمعتقلين بين حماس وإسرائيل. تناولت المحادثات التدهور الحاد للوضع في غزة، وعبر الجانبان في بيان مشترك عن مخاوفهما إزاء استمرار التصعيد في غزة، وتعهد مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف ثوري ومستدام لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين الفلسطينيين ودعم جهود إعادة الإعمار. الجانب الاقتصادي في جولة السيسي الخارجية كان بارزا، فقد التقى الرئيس المصري في الدوحة مع رجال الأعمال القطريين، والتزم البلدان كما جاء في البيان المشترك بتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتم التوافق على تنفيذ استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي خلال المرحلة المقبلة. حجم التبادل التجاري بين البلدين بيرتفع في السنوات الأخيرة باستمرار من 25 مليون دولار فقط سنة 2021 إلى 45 مليون دولار سنة 2023 إلى 128 مليون دولار العام الماضي، وهناك الآن استثمارات مباشرة بقيمة كبيرة جدا 7.5 مليار دولار يمكن أن تنعش الخزانة المصرية. وفي الكويت، وقبل انتهاء الجولة الخليجية، عقد السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ناقشت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة خصوصا الاقتصاد والاستثمار. هذا الأمر تجتهد فيه الحكومة المصرية في تحركاتها الأخيرة، ويوجد وفد من رجال الأعمال السعوديين في القاهرة حاليا لبحث زيادة الاستثمارات وإزالة العقبات في طريقها. الوفد استقبله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقب المشاركة في ملتقى موسع لرجال الأعمال المصريين والسعوديين. ومصر هي الشريك التجاري السابع للسعودية على مستوى العالم، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 13 مليار دولار سنة 2023. 800 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات 34 مليار دولار، 6800 شركة مصرية في السعودية باستثمارات تقترب من 5 مليار دولار. كل هذه الأرقام يمكن أن تعزز الوضع الاقتصادي في مصر وسط جدل كبير حول الأزمة الاقتصادية.
نعم محمد، ذكرت كلمة جدل، ومحمد رمضان يعني كان سيد الجدل بهذه الإطلالة التي وصفها البعض بإطلالة بدلة الرقص بمهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة، يعني إطلالة اعتبرها كثيرون غير لائقة لتمثيل مصر في هذا المهرجان. للعلم يعني معروف أيضا بأزياء الغريبة ليرتديها النجوم المشاركين. كيف تداول الشارع المصري هذه القضية، وما هي حقيقة التحقيقات التي قد تفتح بهذه الإطلالة؟
يبدو أن النجم المصري محمد رمضان مستمر في إثارة الجدل أينما حل، هذه المرة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب ملابس استعراض رأى البعض كما ذكرت أنها غير لائقة وغير مناسبة للرجال، فيما اعتبرها آخرون مسيئة. كانت الإطلالة غير تقليدية كما يحدث في هذا المهرجان، مهرجان كوتشيلا الموسيقي، حيث ظهرت الملابس التي ارتداها رمضان وكأنها بدلة رقص من النظرة الأولى، ولكنها ليست كذلك بالفعل، لأن رمضان حتى دافع عنها وقال إنها مستوحاة من التراث الفرعوني، لكنها في الحقيقة كانت صادمة. لم يرد رمضان على منتقدي في مصر، والغريب إنه رد على انتقاد الإذاعة الإسرائيلية له وتعليقها بأن رمضان تجاوز الخطوط الحمراء وسقط في فخ الابتزال الاستعراضي. استغرب رمضان غضب الإذاعة الإسرائيلية من الصدرية التي قال إنها مستوحاة من ملوك الفراعنة وليس من رفع على مصر في المهرجان. سرعان حذف رمضان التعليق من صفحته على فيسبوك، لكنه قال في التعليق إن ملابسه في المهرجان تصميم المصرية فريدة امراز. وبعد الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن اتحاد النقابات الفنية المصرية إنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق رمضان عقب التأكد من حقيقة الصور والفيديوهات، وسيتم التحقيق معه في الاتحاد حول الواقع. تصدر رمضان طبعا الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بملابسه المثيرة للجدل في واحد من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، وبمشاركة مصرية أولى في هذا المهرجان. لكن ردت نقابة المهن الموسيقية ببيان أكدت فيه أنه ليس من حق أحد محاسبة رمضان، إنما تستطيع نقابة المهن التمثيلية فقط تحاسب رمضان وتسائله فيما نسب إليه. أخيرا تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ضد رمضان بدعوى الإساءة البالغة للدولة المصرية والشعب وإهانة العالم.
شكرا من القلب لك محمد. إذا تحدثنا مع مراسلين من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي.
أنتم برفقة SBS عربي.